أثره إلى بر الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وكلكم أعضاء منشأكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي سمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الحرب على الثوابت سلسلة منهجية جديدة أستغلها من اليوم بإذن الله تعالى لأفرد فيها شبهات حقيرة خطيرة تثار في عصر الإنترنت على أصول وكليات وثوابت هذا الدين. ونسأل الخبر أننا كنا قديما نرد الشبهات على المستشرقين وعلى الملحدين، ولكن مجالنا نرد شبهات خطيرة على أيدي كثير ممن يتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى الإسلام. فمثمن الخطر في هذه المرحلة أن الذي يعلن الحرب على أصول وكليات وثوابت الإسلام رجال ينتسبون الى الاسلام، بل ينتسبون من طرف خفي الى العلم الشرعي، رجال من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يثيرون الان شبهات حقيقه خطيره لا على الفرعيات والكليات، بل على الثوابت والاصول والكليات. فافتقرت الله رب الارض والسماوات لأبلغ هذه الشبهات، لا من منطلق أن الإسلام مرتهى كذا كذا، ولا من منطلق أنني أردت أن أرفع من أصل الإسلام كذا كذا، وإنما لأرفع من قدر نفسي وقدر إخواني وأخواتي، لأن الإسلام باطل ومات أعداؤه منذ زمن، وسيموت الحاسدون على الإسلام، وسيبقى الإسلام سابقا، لأن الذي وعد بحفظه وإظهاره على الدين كله هو الحي الباقي الذي لا يموت جل جلاله. وأستهل هذه السلسلة التي أسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، أستهل هذه السلسلة بالدفاع عن الأظهار، عن أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء بدأوا بإعلان الحرب على الصحابة لغاية خبيثة سأبينها الآن لحضراتكم، وحتى لا يستحب بقاط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، وليدخل على إخواني وأخواتي متابعتي والترتيب معي، سأركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الجديد بالعناصر المحددة التالية: أولا، دعاة على أبواب جهنم، ثانيا، مكانة الصحابة في القرآن والسنة، ثالثا، وهي ذكر الأخيار، وأخيرا، هم القدوة فأعرفوا لهم قدرهم، فأعلنوا القلوب والأسماع أيها الأخيار الكرام. والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم كل الأسباب. أولا، دعاة على أبواب جهنم. أيها الأحبة، إن الدعاة ينقسمون إلى قسمين، وهذا التقسيم ليس من عندي إنما هو من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. دعاة على أبواب الجنة أسأل الله أن تكون منهم، ودعاة على أبواب جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها. فمثمن الخطر أن الذي يعلن الحرب على ثوابت الدين دعاة على أبواب جهنم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخلق، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقه العالم فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير خير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت والله لقديمة، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هذه تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير اي الذي شابه الدخل، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على ابواب جهنم، دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت كنتم انا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الذي لا ينطق عن الهوى، وكأن النبي يعيش عصرنا وقرننا قرن فتن الشبهات والشهوات، ويبين لنا هذا الصنف الخبيث النجس. فقال عليه الصلاة والسلام هم من شدة بنا ويتكلمون بألسنتنا، ليسوا من المستفزين لا نظرة لهم، وليسوا من المهزئين لا نظرة لهم، بل هم من شدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ مسلم وتذكر هذا اللفظ الجليل في رواية مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمانهم، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمانهم، ينكرون عذاب القبر دارا، وينكرون الاحاديث المتواتره للمسجد دارا، وينكرون نعيم القبر دارا، وينكرون سماعه الحبيب دارا، بل وينكرون السنه بالكليه دارا، بل ويشككون وينكرون الشبهات على القران دارا، بل ويشككون في الله دارا. وتنتبه لحضراتكم بالدليل في كل لقاء مستقل شبهاته الحقيره الخطيره على هذه الامور، على الصحابه، على السنه، على القرآن، على رب العزة، على عذاب القبر ونعيمه، على أحاديث ثابتة، على الأحاديث الثابتة بالنبي، على هذه الأصول تبين لحضراتكم بالدليل من أموالهم شبهاته الحقيرة الخطيرة على ثوابت هذا الدين. يثيرون الآن شبهات عفنة على من؟ على أظهر الخلق بعد الرسل والأنبياء، على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم على كتابيه، كتابيه، فهو لا أقل على مقاليه، بل على كتابيه، لشيخ من شيوخ الضلالة، لشيخ أفتاك أثيم، ولست في حاجة إلى أن أذكر اسم كتابيه الآن. وهذا فقه مزيد عندنا إياه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه المبارك، لا يرى الكتاب ليس مشهورا بين المسلمين، ولا بين كثير ممن يستمعون إليك الآن، فليس من الفقه ولا من الحكمة أن أذكر اسم الكتابين، فربما وقع على هذا الكتابين، على هذين الكتابين، رجل مريض القلب أو على الأقل رجل لا يحسن التعامل مع الأدلة ولا أغراضها ولا يستطيع أن يقف على الأمور العلمية والقواعد الشرعية الثابتة، فيجد للحج نذري أو لا نذري، نعوذ بالله من الإضلال، ونسأل الله أن يسددنا وإياكم مدركنا ما ظهر منا وما بطن. في كتابين قبيحتين، يقول شيخ من شيوخ الضلالة في حق الصحابة رضي الله عنهم بالحق، وانا ادري ما اقول الدلالة الا ما اقول بالحق، يقول في كتاب خبيث من كتابين ان الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحددا،
مجتمع الصحابة، مجتمع الكفر، مجتمع المتحدث. إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوى الجنسي، فصور أن الصحابة الذين فتحوا لا يزيد على نصف الغيب في وقت من السماء لا يساوي في انسان الثمن شيئا على الاطلاق، فصور أن هؤلاء الأبرار كانوا مشتملين بالرذائل والهوى الجنسي، يعني لا حول له من النساء. تصور ان هذا يقابل الصحابة، ان الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوى الجنسي. ثم يقول هذا الرفيع الوضيع ولم تكن التجاوزات مقصوره على مشاهير الصحابة، بل تحدثهم الى صحابيات المعروفات. لم تكن التجاوزات مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعددهم الى صحابيات معروفات. ثم يقول في الكتاب الثاني، يقول ولما كان ارتباط الذكر بالانثى والانثى بالذكر فرصا يوميا من الطقوس الاجتماعيه المعتاده فيه مجتمع يكرم، فقد اضطر محمد رفعا للحرج ان يبيح لاصحابه ان يمروا بالمسجد وهم جلوس. انظروا الى كلماته القبيحه التي تبين عقيدتهم وفساد قضيته. وياتي الاعلام العلماني الذي لا يرقب بالاسلام ولا بالمسلمين ليلا ولا نهارا، ياتي اعلام على كتاب الكتاب وعلى صفحات البرامج والمجلات بهذه الرؤوس العلمانيه الحرب على الاسلام، فيضخمها ويلمعها. ثم ياتي في المقابل ببعض الكاتبين ممن تاتي من عشر قضيه ممن يتابعون عن الشبهه من منطلق ان الاسلام مرتاب بحرب الطيران، فتبقى الشبهه للناس وكان اصحاب الفكر العلماني وكان اصحاب الشبهه هم المنتصرون، وكان الاسلام برجاله قد هزم. وبالفعل ان الاسلام منتهك في قصص الجهاد، يحتاج من رجال الدين او من العلماء من يدق عنه هذه الشبهات العقيمه الخطيره التي لم يستطيعوا ان يقفوا للرد عليها امام هؤلاء العلمانيين او ان شئت فقل المثقفين والمتنورين وممن يسمون الان في بلاد المسلمين بالنخبه التي تشكل عقول الامه الان في عصر تقدم فيه الكئاب لرعي الاغنام وراعي الشاة يحمل كيس عنها، فكيف كبر رعاه لها الكئاب وقد وصف النبي هذه الايام وصفا دقيقا كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد والحاكم من حديث ابي هريره، سيبني على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الامين وينطق فيها الروح بمصر صدق المنطقه ورب الكعبه وينطق فيها الروح بمصر. قيل له الروح بمصر يا رسول الله، قال الرجل التافهون. وفي لفظ الرجل السبيل يتكلم في امر العامة، لا لم يعد التافهون يتكلمون في امر العوام، بل اصبح التافهون الان يتكلمون في امر الاسلام، لا بل في اصول وتوالد الاسلام. ولا حول ولا قوة الا بالله، انهم تمام الفتن، فتن الشبهات التي اخبر عنها الصادق الذي لا يصدق عن الهوى، كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، ستكون الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، سلم يا رب سلم. يفتح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويفتح كافرا، يبيع دينا بعرض من الدنيا زائل، بعرض من الدنيا حقير، يبيع الدين للدنيا الزائلة الحقيرة التافهة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى من قال: يا مقلب القلوب والأبصار، يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا عزيز يا غفار. الصحابة يساق إليهم بهذا القدر، أنا أتحدى هذا الرفيع أن يسيء للتكفير، أتحدى هذا الرفيع أن يسيء إلى وزير أو إلى وليد أو إلى أمير أو إلى ملك، أتحدى. لكن الصحابة في زمن قد فيه الرجال أصبح هؤلاء الأخبار يتطاولون على هذه الجبل السماء على قمم الكهر والشرف والجوارة. اسمع ماذا قال الإمام الحافظ الكبير أبو طلحة لتقف على كل إعلان الحرب على الصحابة. لماذا بدأوا بإعلان الحرب على الصحابة؟ لماذا؟ سؤال مهم وخطير، لماذا الصحابة بالذات؟ الجواب من الحافظ لأبي طلحة يقول: إذا رأيت الرجل يلتمس أحدا من أصحاب النبي فاعلم بأنه جدي. إذا رأيت الرجل يلتمس أحدا من أصحاب النبي فاعلم بأنه جدي، وذلك أن الرسول حق. انظر إلى القراءة: وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به الرسول حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهجموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. انظروا إلى الحكمة، انظروا إلى كلام العلماء. لو توافقوا ربي شككت في دعوتي، لو شككت في أخلاقي شككت فيما أنكره إليك من العلم. فالصحابة هم الذين نقلوا إلينا الشركة المباركة عن رسول الله، نقلوا إلينا القرآن، نقلوا إلينا السنة، نقلوا إلينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هجم الناقل ضاع المنقول، إن هجع الناقل ضاع المنقول. هؤلاء يريدون أن يهجموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. قال الإمام مالك: من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب النبي فقد أصابه قول الله تعالى ليغيظ فيهم الكفار. وقرأ الإمام مالك قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ فيهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة التي تلقتها الأمة بالرضا والقبول قال: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالخير نذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أيها الأحبة في الكرام، قفوا على هذا التفصيل المهم. لا يجوز البتة لرجل ذاته العقيدة مريض القلب مشوه الفكر أن يتكلم عن أصحاب النبي
لأن الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فائقة مدققة لأراديف المغرضين والكذابين والوضعين. فأريد أن أكرر هذا التأصيل المهم. لا يجوز الفتاة لرجل ثابت العقيدة مريض القلب مشوش الفكر أن يتحدث عن الصحابة لأن الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة ساحقة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والموضعين. وعلى أي حال أنا لا أرى لهؤلاء الأقزام مثلا إلا كمثل زبادة حقيرة سقطت على نقلة تمر عملاقة فلما أرادت الزبادة الحقيرة أن تطير وتنصرف قالت النقلة كما تجي أيتها النقلة لأني راحلة عنك. فقالت لها النقلة العملاقة انصرفي أيتها الزبادة الحقيرة فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هل يدوم السماء أن تمتد إليها يا ابن الشلال؟ بل هل يدوم السماء نفس الكلاب؟ لا والله، فإن الصحابة الذي شهد لهم بالخيرية هو الله والذي سكاهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وهذا هو الكون الثاني من حماس اللقاء مكانة الصحابة في القرآن والسنة يعني عند الله وعند رسوله. وأرجو أن أركز أيها الأخيار الكرام لأن المناقب التي سأذكرها الآن لن ينفع الصحابة من هيئة المغرضة الكذابة كمنظمة لنصف أو هيئة الأمم أو هيئة من الأحلام أو مجتمع ماسوني ضاد مضل الله، بل إن الذي عجل وجل الصحابة هو الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. قال جل في علا كنتم خير أمة أخرجت للناس. المخاطب ابتداء لهذه الآية هم الصحابة. كنتم خطاب الصحابة ابتداء كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المخاطب ابتداء بالآية هم الصحابة. قال تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم المؤمنون حقا شهادة من الله. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آووا ونصروا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فلقى أهل الحديث رضي الله عنهم. الله رضي عن المهاجرين والأنصار. أثبت العزيز الغفار ذلك في قرآنه إلى يوم القيامة. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الظالمين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين
ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون من صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاطة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. والآيات كثيرة وتأتي السنة ليبين صاحب السنة صلى الله عليه وسلم مكانة الصحابة لا في السنة بل أيضا عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود وعمران بن قتيل أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا رسول. وفي الصحيحين من حديث ابي قال مر بجنازه على النبي وهو يجلس بين اصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال النبي: وجبت. فمروا بجنازة كبرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي: وجبت. فقال عمر: ما وجبت يا رسول الله؟ فقال الرسول: أثنتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنتم على الثانية شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. وكرر عن النبي الثلاث: انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض. وفي الصحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما الى السماء فقال: النجوم امانه للسماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، وانا امانه لاصحابي، فإذا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي الصحيح في صحيح مسلم من حديث علي بن عمر أن أبا سفيان مر على شمال وصهيب وبلال، هؤلاء أمراء الصحابة، وأبو سفيان شريف من الأشراف وسيد من السادة، وفي المجلس أيضا صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. فلما رأى فقراء الصحابة أبا سفيان يمشي، قالوا كلمة شديدة، قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فبطل الصديق لهذه الكلمة وقال للصحابة: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وترك الصديق المجلس وانصرف الى النبي واخبره بما قال الصحابه وبما قال هو. اسمع ماذا قال رسول الله لمن؟ لابي بكر رضي الله عنه وارضاه. قال: يا ابا بكر، لعلك اضغطته، لعلك اضغطت سلمان وصهيبا وبلادا، لعلك اضغطتهم. اسمع، فوالله لئن كنت اضغطتهم فلقد اضغطت ربك عز وجل. الى هذا الحد، الى هذا القرب، لعلك اضغطتهم فلئن كنت اضغطتهم فلقد اضغطت ربك عز وجل. فوالله ثم والله ثم والله ما كان حديثا يضطر ولا قدونا يتردد. ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ انباء اظهر كلة عرفتها الارض بعد الانبياء والمرسلين. واقصد بهذا الحديث وان كان في سنده مجهول من باب الامانه الا ان متنه ثابت صحيح بالشواهد التي ذكرت من حديث عبد الله بن مبارك في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أطاها في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذ. اللهم اغفر كل من آذى أصحاب نبيك وأصحاب رسولك، وآذى رسولك، وآذاك يا أرحم الراحمين، إن لم تقدر لهم الهداية في سادة علمك يا أحكم الحاكمين. أيها الأحبة، والله العظيم لو ظللت أتحدث لحضراتكم بالآية والحديث، بالآية والحديث في فضل الصحابة، والله لاحتجت إلى لقاءات لا إلى لقاء، فإن الصحابة لو اجتمع أهل البلاغة على ظهر الأرض ليجسدوا فضلهم من القرآن والسنة ما استطاعوا، لأن الذي عجل السماء ذكرته هو الله، ولأن الذي زكاه هو الحبيب رسول الله، هو الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فهل يسب هؤلاء الأظهار؟ هل يسب الأخيار؟ هل هو عنصرنا الثالث؟ هل يسب الصديق؟ إن لله وإنا إليه راجعون. يسب أبو بكر، كم يسب ابو بكر رفيق النبي في جميع الاسواق وصاحب النبي في جميع الاشخاص ورفيع النبي في الروضه المحفوظه بالانوار الممدوح بالذكر بقوله تعالى: ثاني اثنين اذ هما في الغار. يسب الصديق امر يخلع القلب، والله انها لمراره وغصة في الحوض أن تسب صديق الأمة في زمان الفتن، في زمان الشبهات والشهوات، على مرأى مسرح في الكتب بل وعلى صفحات الجرائد والمجلات. يسب الصديق رضوان الله عليه وأرضاه، ذلكم العملاق الكبير الكبير الذي لو اجتمع اهل الارض ليمدحوه ما رفعوا من قبره وما اعلوا سنه، وانما رفعوا من قبر انفسهم واعلوا من شانهم، وهم يتحدثون عن صديق الامه، عن الرجل الذي لم يتلعثم في ايمانه طرفه عين، بل كان شعار الصديق اذا تشتتت الصدور وتلعثمت الكلمات في الصدور كان شعار الصديق: إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. كلمة عجيبة، ميزان، ميزان تحيوش يثبت يقين الرجل وإيمانه. الرسول قال: نعم، خلاص انتهى الأمر، محمد صار. إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. من أجل ذلك كان الصديق أحب الرجال الى قلب سيد الرجال محمد، ففي صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص قال: يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال عائشه. قال النبي: قال ابوها. قال ابوها الصديق. قال عنه: ثم من؟ قال المصطفى، ثم عمر، ثم عمر. ترتيب الصديق رجل في أمة النبي يدعو أمه، وقد أفضت له لقاء كاملا بعنوان: رجل يدعو أمه. إنه الصديق. روى أحمد في مسنده من حديث عمر بن الخطاب موقوفا عليه أنه قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الحج لرجح ايمان ابي بكر. ولم لا يا اخوان؟ ولم لا؟ والصديق لم يطرح سبيلا من سبل الخير الا وسار اليه بهمه عاليه. نعم، ففي الصحيح البخاري من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامه من ابواب الجنه. يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير،
فإن كان من أهل الصلاة يعلم من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام، وإن كان من أهل الجهاد يعلم من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة يعلم من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام يعلم من باب الصيام من باب الرجال. فقال الصديق يا رسول الله وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان من حديث ابن عباس بسند الصحيح قال الصديق وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال المصطفى نعم وأنت هو يا أبا بكر. هذه بركته ومكانته أن تنادي عليك كل أبواب الجنة لتدخل منها إلى الله جل وعلا، إلى نعيم مقيم في جنات ونهر، في مقعد قدس عند مليك مقتدر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي سأل الصحابة يوما وقال من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى فمن عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى فمن تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال المصطفى اجتمعنا جبريل إلا دخل الجنة. وتجلت مكانة الصديق في اخر ايام الشريف لما ارتقى النبي المنبر فحمد الله واثنى عليه، والحديث في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري حمد الله واثنى عليه ثم قال المصطفى ان عبدا من عباد الله خيره الله بين ان يؤتيه من زهره الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام الصديق الذي فهم مراد حبيبه ومصطفاه، قام الصديق في المسجد النبوي يبكي ويقول تأبي أنت وأمي يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأموالنا وأنفسنا. وخش الناس في المسجد النبوي وتعجبوا لكلام صديق الأمة عجبا لهذا الشيخ، ماذا يقول؟ الرسول يتحدث عن عبد مخير بين الدنيا والآخرة، ولماذا يقول الصديق مثل هذا الكلام؟ ولكن الصديق كما قال أبو سعيد كان أفهم الصحابة بكلام النبي محمد. فلقد فهم الصديق أن العبد المخير هو الحبيب هو المصطفى هو رسول الله. فبدا رضي الله عنه وأرضاه فقال النبي على رسلك يا أبا بكر. ثم بين النبي مكانة الصديق أبدا. أيها الناس إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، وما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متحدا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وما منكم من أحد إلا وكان له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإنا قد تركنا مكافأته لله عز وجل. سد الابواب كلها التي تطل على المسجد من الان الا باب ابي بكر رضي الله عنه. وقد فهم اهل العلم ان هذه اشاره واضحه، لان الذي سيتولى من بعد النبي من امر النبي ان يبقى بابه مفتوحا وهو الصديق. وانا اتصور من خلال فهمي لسيره ابي بكر أن أعظم وأروع موقف وقفه الصديق يوم مات المصطفى. تجلى في هذا اليوم يقين الصديق وإيمانه الذي لم يتزلزل ولم يتزعزع أبدا. طاش عقل عمر وطاش عقل عثمان وخلف لسان علي وطاشت عقول أصحاب النبي عمر فاروق الأمة الأوائل. انظروا لتعرفوا قبر الصديق، انظروا لتعرفوا مكانة الصديق. عمر الفاروق الأول صرخ بأعلى صوت وقال والله ما من قال بأن محمدا قد مات لأعدوانه بسيفي هذا، فإن رسول الله ما مات بل ذهب للقاء ربه عز وجل كما ذهب موسى بن عمران، وليرجعن الرسول ليقطعن أرجل وأيدي المنافقين الذين يزعمون أنه قد مات. أرجو أن تتصور أن الذي يقول هذا هو عمر فاروق الأمة الأول، فصور بعد ذلك عقول الصحابة بدون عمر كيف كان حالهم. وثبت الله الصديق بل وكان موقفه بمثابة البصمة التي حددت اتجاه التاريخ نحو هذا العلاق الذي لم يتلعثم ولم يتزعزع ولم يتردد، بل كان هذا الموقف بمثابة الموقف الذي يبين بجلاء ووضوح ان الرجل الذي يجب ان يتقدم ليسد الفراغ الرفيق الذي سيفرقه الرسول صلى الله عليه وسلم الموت هو الصديق رضي الله عنه وارضاه. شق الصفوف ابو بكر ودخل غرفة عائشة فوجد رسوله مسجى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فقدم الصديق رسول الله بين عينيه كما في رواية حسن إسنادها، وانحنى على ركبتيه وقال كما في الرواية التي حسنها شيخنا الألباني في مختصر الشمائل: لك الصديق، وعالم وعلم أن الموت حق وأن الرسول قد مات، فنادى على حبيبه وقال: واصفيا وصفيا ونبيا وحبيبا وقليلا. وقال في رواية الصحيحين: أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم علي بعد اليوم. فخرج الصديق: أيها الناس أيها الناس على رسمك يا عمر، انقذ يا عمر. فاجتمع الناس حول الصديق فحمد الله وأثنى عليه وقال بثبات مذهل وبيقين عزيز: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إنه الصديق إذا يرى يد الله وصدره. إذا فلتتقدم أيها الرجل العلاق الكبير لتملأ هذا الفراغ الكبير الذي تركه النبي العظيم الكبير صلى الله عليه وسلم. إنه الصديق الذي لو خرجت أتحدث عنه الدهر لا وصيت هذا الرجل العلاق حقه. هذا الرجل الذي كان من أعظم بركاته على الأمة أنه أطفأ نار قرون الردة، تلك النار المباركة المباركة التي طهرت الأمة طهرة ونفت عن الصفق الخبلاء والسخلاء وميز بالمؤمنين من المنافقين. تلك المحنة التي تحولت بين الضيق إلى منحة إلى منحة كبيرة على الإسلام وعلى المسلمين. ومن أعظم بركاته أنه أرسل جيش أسامة ليؤدب القبائل التي غارت على حدود الدولة الإسلامية بإعادة من الدولة الرومانية. ومن أعظم بركاته أنه جمع القرآن الكريم بعد غزوة اليمامة التي قتل فيها كثير من القراء من أصحاب كتاب الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وإن شئت فقل: ومن أعظم بركات الصديق أيضا أنه قبل أن يموت أمر كتابة لاستخلاف عمر على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ماذا تقول لربك إن سألك وقد وليت على أمة النبي من بعدك عمر وهو القوي الغليظ الشديد؟ قال الصديق: إن سألني ربي سأقول له: يا ربي وليت عليهم أقواهم وأعدلهم. هل يسب هذا يسب الصديق؟ وهل يسب عمر الفاروق الأول
ذلكم الرجل الذي قدم لدنيا الناس كافة قدوة لا تبلى ولن تبلى.
نعم ركز معي أيها الحبيب، إنها قدوة تتمثل في عاشر كبير بركة الدنيا كلها على عدد البلاد بأموالها وسقوطها وذهبها وسلطانها وقول جائها، بركة الدنيا كلها على عدد البلاد، فصرحها صراحا جميلا وقال لينفر في الناس خيراتها وأموالها وليبرأ عن الناس فتنها ومضلاتها،
حتى إذا نفض إليه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل قام ليستأنف سيره ومسراه مع مولاه. انظر إليه تراه هنالك يجري تحت حرارة الشمس المحرقة على رمال ملتهبة، كانت الأشعة المنعكسة على الرمال أن تخطف وأن تأخذ الأبطال، تراه هنالك يجري.
ينظر إليه عثمان يا ترى من هذا الذي خرج في هذا الجو القائد القاتل، ولما دنا سبحان الله له عمر، انه امير المؤمنين.
يا امير المؤمنين ما الذي اخرجك في هذا الوقت القائد؟
ترد عمر امير المؤمنين،
ترد عمر
بعير جمل بعير من ابل الصدقه قد نسى
شرى يا عثمان وأخشى عليه الضياع. فقال عثمان تعال يا أمير المؤمنين إلى الظل وإلى الماء الدائم وسلم أحد عمالك ليأتيك بهذا البعير. قال عد إلى ظلك وعد إلى مالك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عنه بدلا مني يوم القيامة؟ أأنت ستسأل عنه بدلا مني أمام الله يوم القيامة؟ انظر إليه ستراه أيضا هنالك
قد احنا رأسه الكبيرة التي ارتفعت لتطاول كواكب الجوزاء، او ان شئت فقل التي احترقت كواكب الجوزاء بالنزول الى الارض لتسوس رأس عمر. انظر اليه صاحب الرأس الكبيرة المرفوعة، احنا رأسه تحت قدره على نار مشتعلة ينفخ في النار لينضج وهمة طيبة بسرعة لأطفال فقراء يبكون من شدة الجوع. انظر إليه ستراه هنالك يمشي بامرأة أمير المؤمنين ليأخذها في الليل الثالث إلى ماذا وإلى أين؟ إلى أين؟ إلى امرأة قد أدركها شرف المقام ولا تجد من يساعدها في الوضع أو في الولادة، فيذهب أمير المؤمنين بنفسه ليأتي بامرأته لتساعد مسلمة فقيرة من المسلمات. انظر إليه تتلاقى هنالك وهو يتفقد أحوال رعيته يرى ابنة سمينة عظيمة ممتلئة.
يقول عمر ما شاء الله ابن من هذه؟
يقولون ابن عبد الله بن عمر. ابن عبد الله بن عمر وكأن حية رقاء قد أفرغ كل سمها في جوف عمر. ابن عبد الله بن عمر ابن ابن وهذه عبد الله إمام الورع إمام السهم إمام الثقر وهذه سبيلان أبيه. فأقول له عمر ها هذه الإبل يا عبد الله. فأقول عبد الله إبل هزيلة اشتريتها بخالص مال يا أمير المؤمنين وأطلقتها في الحمل ترعى لأبي الذي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجارة. فقال عمر في تهكم اللاذة بل البخل جزء أمير المؤمنين بل الدخل يا ابن امير المؤمنين. واذا راى الناس ابلك قالوا ارعوا ابلك ابن امير المؤمنين، اسقوا ابلك ابن امير المؤمنين فتسكن ابلك والارض ربحك يا ابن امير المؤمنين. عبد الله قال مرني يا ابتي. قال ينطلق الان فبيع الابل وخذ رأس مالك ورد الربح الى بيت مال المسلمين. يا صالح عمر سبحانك، يا خالق عمر سبحانك، يا خالق عمر سبحانك. انظر الى النبي وهو يضع الأوسمة والمناقب على صدر عمر ويقول كما في السنن الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر ان الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ان الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وفي الصحيحين من حديث ابي ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين انا نازل اذ رايتني في الجنه ورايتني الى جوار قصر ورايت الى جواره جاريه تتوضا، فقلت: والقدر مصطفى، لمن هذا القصر؟ فقال: لعمر بن الخطاب. يقول عمر، يقول النبي لعمر رضي الله عنه: فتذكرت غيرتك يا عمر واعرضت بوجهي، اي عن النظر الى الجاريه والى القصر. فمكى عمر وقال للمصطفى: او منك اثار يا رسول الله؟ وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد قال المصطفى: بين انا نائم اذ عرض علي الناس وعليهم خمس جمع قميص، منها ما يكون السدية جمع سدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يشتر. قالوا: فما اولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: بين انا نائم اذ اوتيت بقدح لبن، اذ اوتيت بقدح لبن فشربت حتى اني ارى الري يخرج من بين ربعي، ثم اعطيت فضلتي اي ما تبقى من اللبن في الاناء لعمر بن الخطاب. قالوا: كما اولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. وفي الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله وعنده نسوة من قريش يحدث له ويستكثر له عالية أصواتهن على النبي. فلما استأذن عمر وسمع النسوة صوت عمر أسرعا وقلت لبشر النبي يبتلون الشجاعة يستبين بعمر، فدخل عمر على النبي والنبي يضحك، فقال عمر المهذب المؤدب: اضحك الله سنك يا رسول الله، يعني زادك الله سرورا على سرورك. ولم يقل احمدك اضحك يا رسول الله، قال: اضحك الله سنك يا رسول الله. فقال المصطفى: عجبت لهؤلاء اللاتي كن عندي يسأل مني ويستكثر مني عالية اصواتهن، فلما سمعنا صوتا قلنا سرنا الشكاك. فقال عمر المؤدب: أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم التفت عمر إلى المنبر وقال: يا عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ والمرأة لا يخونها لسانها في مثل هذا الموضع أبدا. فرد النسبة على عمر وكله: نعم، فأنت أصدق وأقرب من رسول الله. فقال النبي لعمر قولة عجيبة عجيبة، قال مصطفى: أوه إني ابن الخطاب والذي نفسي بيده، لو رآك الشيطان ثالثا فشا، يعني تمشي في طريق، لبركه لك وسلك فشا غير فشك يا عمر. يا خالق عمر سبحانك، يا رافع راية الشورى وحادثها، جزاك ربك خيرا عن مفديها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها، إن جاعت الحجة الفوق شريتهم في الجوع أوسل جميعا غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بخطته، منزلة في الزهد سبحان موليها، فمن يباري أبا قص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من اين لي ثمن الحلوى فاشتريها؟ ما زاد عن قلنا المسلمون به اولى، وقومي منها كذاك اخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوه اخلاق تحاكيها. هل يسب الفاروق الذي اذل كسرى واهان قيصر؟ انا لله وانا اليه راجعون. استحي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. ايها الاحبه في الكرام، وهل يسب عثمان ذلكم الحي التقي النقي ذو النورين المصلي الى القبلتين صاحب الهجرتين الحي الكريم الذي بحديث واحد فقط في مناقب هذا العلاق في صحيح مسلم من حديث عائشة استأذن رسول الله استأذن أبو بكر على رسول الله وهو مضطجع في حجرة عائشة وقد كشف عن ساقه أو فخذه، فأذن النبي للصديق فدخل وخرج والنبي على هيئته، ثم استأذن عمر فأذن له النبي فكلم النبي وهو على هيئته، ثم لما استأذن عثمان جلس النبي وسوى عليه الثيابه وأذن عثمان. فلما دخل عثمان وكلم النبي وانصرف قالت عائشه: يا رسول الله دخل عليك ابو بكر فلم تهتش له ولم تبادله، ثم دخل عليك عمر فلم تهتش له ولم تبادله، فلما دخل عليك عثمان جلست وسويت ثيابك ورجلت له. فقال النبي: يا عائشه والله اني لأستحي من عثمان لان عثمان رجل تستحي منه الملائكه. ايها الاخوه والله لا اخشى فقط الا من الاطاله عليك، فان الصحابه رضوان الله عليهم يشعر الانسان وهو يتحدث عنهم بحق وعده انه ينتسب الى هؤلاء الاجداد الاطهار الكرام. فكل امه تكفر من شرها وادنابها، وإن أحق الأمم للفقار الأمة النبي المختار بجرارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز المختار كنتم خير أمة أخرجت. وأن الفضل عليك رضوان الله عليك الذي اضطر يوما فاضطر عليك يوما لأن يفخر، فقال عليك: محمد النبي أخي وصهري، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عني، وجعفر الذي يمشي ويبشي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، مبوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. وأنت في حديث واحد كفر خشية الكفار في الصحيحين أن النبي قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. في رواية مسلم يقول عمر: والله ما تضمعت إلى الإمارة إلا يومها، تمنى كل الصحابة الإمارة في هذا اليوم لعله ينال هذا الشرف ويحبه الله ورسوله. فلما كان في الصباح شق السكون وقطع السكون صوت النبي وهو يسأل عن القائد الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فقال مصطفى: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: لم يأتي اليوم يا رسول الله. لماذا؟ قال: يشكو ألما في عينيه. قال: ائتوني به أرسل إليه. فجاءوا بعلي، ففتح النبي عينيه فبرئ وكأن لم يكن فيهما وجع، وأعطوه الراية وانطلق أسد الله الغالب، ففتح الله على يديه، وما لبث أن تكسرت قصور خيبر بهذه القولة الغالبة. الله أكبر خربت خيبر، نسأل الله أن تعلو الشديد، الله أكبر خربت قصور اليهود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، حب النبي على الإنسان مفترض، وحب أصحابه نور لبرهانه. من كان يعلم أن راحة سائله لا يرمين أبا بكر لبهتانه، ولا أبا حفص للفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان، من كان يعلم أن الله سائله لا يرمين أبا بكر لبهتانه، ولا أبا حفص للفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان، ولا عليا هدفت الطيب نعم الفتى وقى به المصطفى في سر وإعلان، فهم صحابة خير الخلق خصهم الإله بجنات ورضوانه، وأخيرا هم القدوة فعرفوا لهم فضلهم. إننا نعيش زمانا قدم فيه التابعون والسابقون ليكون القدوة والمثال، فلقد آن الأوان لنرنو بأبصارنا إلى هذه القدوات الطيبة والمثل العليا. قال ابن مسعود: من كان مستنى فليستنى بمنقمات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم قبلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد واصطفاه لرسالته ونبوته ونظر في قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه.
اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان ترد الامه الى دينك ردا جميلا. اللهم رد الامه اليك ردا جميلا. اللهم خذ جانبينا اليك. اللهم